أخي الكريم، هذا هو الشريط 35 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 48 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 9 من ذي القعدة 2400 من الهجرة الموافق 15 من فبراير 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انتهى كلامه على هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. يقول الحافظ رحمه الله لما بين علامات النفاق وقبحها رجع إلى ذكر علامات الإيمان وحسنها، لأن الكلام على متعلقات الإيمان هو المقصود بالأصالة، وإنما يذكر متعلقات غيره استطرادا، أي هو يذكر خصال الكفر وخصال النفاق أو شعب الكفر وشعب النفاق، إنما يذكر ذلك استطرادا لأن الشيء يعرف بنقيضه ومقابله، وإلا فالموضوع كتاب الإيمان. كتاب الإيمان، نعم. قال ثم رجع فذكر أن قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان من الإيمان، وأورد الثلاثة من حديث أبي هريرة متحدات الباعث والجزاء، وهذا مما يسهل حفظ هذه الأحاديث الثلاثة، فكلها عن أبي هريرة وكلها يعني بلفظ من في أولها وغفر له ما تقدم من ذنبه في آخرها، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كلها عن أبي هريرة وكلها كما قال الحافظ متحدة الباعث والجزاء. وهنا يعني لعلها يعني نكتة حديثية، أن حديث ليلة القدر بلفظ من يقوم ليس بلفظ من قام، من يقوم بلفظ المضارع. يقول: وأورد الثلاثة من حديث أبي هريرة متحدات الباعث والجزاء، وعبر في ليلة القدر بالمضارع في الشرط وبالماضي في جوابه بخلاف الآخرين فبالماضي فيهما. وأبدى الكرماني لذلك نكتة لطيفة قال: لأن قيام رمضان محقق الوقوع، وكذا صيامه، بخلاف قيام ليلة القدر فإنه غير متيقن، فلهذا ذكره بلفظ المستقبل. انتهى كلامه. وفيه شيء ستأتي الإشارة إليه، أي قد يكون هذا من تصرف الرواه، قد يكون هذا من تصرف الرواه، قد يكون، ولذلك فإن الحافظ أجل البحث فيه إلى أن يصل إلى ألفاظ الحديث، لأن هذا لا يمكن الجزم به إلا بعد جمع طرق الحديث، هل هذا من تصرف الرواة أو هو يقينا من لفظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وقال غيره استعمل لفظ الماضي في الجزاء إشارة إلى تحقق وقوعه، فهو نظير أتى أمر الله، أي ولم يأتي بعده، فأتى هنا لتحقق الوقوع، يعني الإتيان بصيغة الماضي فيما يتعلق بأمر مستقبلي يكون لتحقق الوقوع، أتى أمر الله ولم يأتي بعده، يعني يدل على تحقق وقوع ذلك، اقتربت الساعة وانشق القمر، وهكذا من الأمور التي تأتي الأفعال فيها بصيغة الماضي، بصيغة الماضي، أتى أمر الله فلا تستعجلوه ولم يأتي بعده، فدل أو أفاد أن الوقوع محقق، فأتى بلفظ الماضي ليفيد ذلك. قال فهو نظير أتى أمر الله، وفي استعمال الشرط مضارعا والجواب ماضيا نزاع بين النحاة، فمنعه الأكثر وأجازه آخرون لكن بقلة. استدلوا بقوله تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت، لأن قوله فظلت بلفظ الماضي وهو تابع للجواب، إن نشأ ننزل، فالجواب هنا هو ماذا؟ ننزل، لكن فظلت متعلق به، فقالوا والمتعلق بالجواب له حكم، هذا معنى استدلالهم، لأن قوله فظلت بلفظ الماضي وهو تابع للجواب، وتابع الجواب جواب. واستدلوا أيضا بهذا الحديث، يقول الحافظ وعندي في الاستدلال به نظر، إذن الآن الحافظ عنده يعني شيء من يعني من النظر في المسألة يرد به على فريقين الآن، أو يرد به على أمرين قد مضى. الأمر الأول كلام الكرماني، الأمر الأول كلام الكرماني رحمه الله في أنه عبر بلفظ الماضي في الصيام من صام رمضان، والقيام من قام رمضان، لأن هذا متحقق الوقوع، إما أنك صمت وإما أنك لم تصم، وإما أنك قمت وإما أنك لم تقم، بخلاف من يقوم ليلة القدر فإن ليلة القدر غير محددة وغير معروفة، ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة، وإنما هي اجتهادات أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فلم يأتي فيها نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحديدها جزما، إنما ذكر لها علامات، وبالتالي لا يتحقق ذلك في حق أحد يقينا. من يقوم ليلة قال لهذا عبر بالمضارع في قيام ليلة القدر لعدم تحقق الوقوع، هكذا قال الكرماني. ثم ذكر الحافظ بحثا نحويا، وهو هل يجوز أن يكون فعل الشرط بصيغة المضارع وجوابه، وأن يكون جوابه بصيغة الماضي، هذا بحث نحوي، فاستدلوا بالحديث على جوازه بهذا الحديث، من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر، فيقوم مضارع وغفر ماضي، فقالوا هذا دليل على جواز أن يكون الجواب جواب الشرط ماضيا بينما فعل الشرط مضارعا. واستدلوا كذلك بالآية الكريمة إن نشأ، وهذا مضارع، ننزل عليهم آية فظلت، ولكن طبعا قالوا لهم إن الجواب ننزل وننزل مضارع، قالوا لكن فظلت متعلق بننزل، والجواب والمتعلق بالجواب جواب، والمتعلق بالجواب جواب، فقالوا فظلت ماضي وإن كان ننزل مضارعا، فالمتعلق بالجواب جواب، وبالتالي يجوز أن يكون الجواب ماضيا. استدلوا بالآية والحديث، والمراد هنا أما الاستدلال بالآية فليس صريحا، لأن جواب الشرط في الآية مضارع، إن نشأ ننزل، أين الجواب؟ أين جواب نشأ ننزل؟ مضارع، جواب المضارع مضارع، لكنهم استدلوا بفظلت فقالوا هو متعلق بننزل، والمتعلق بالجواب جواب، وبالتالي استدلوا على جواز أن يكون الجواب ماضي. فهذا استدلال فيه شيء من بناء شيء على الشيء، ليس صريحا. أما في الحديث فالجواب وقع صريحا، من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر، وقع الجواب ماضيا، فاستدل به بعض النحويين على نصر قولهم في جواز الإتيان بجواب الشرط ماضيا إذا كان الفعل فعل الشرط مضارعا. فرد الحافظ على البحثين، على بحث الكرماني وعلى بحث هؤلاء النحويين بقوله، وعندي في الاستدلال به نظر. إذن هو يرد على البحث أم يرد على الاستدلال؟ يرد على الاستدلال، أي قد يكونون مصيبين في بحثهم، لكن الكلام في الاستدلال بهذا الحديث، الكلام في الاستدلال بإيش؟ بهذا الحديث. هل استدلالهم بهذا الحديث على بحثهم استدلال صحيح؟ قال: وعندي في الاستدلال به نظر، لأنني أظنه من تصرف الرواة، وهذا ما كنت أتوقعه، أن المسألة كما قلنا الآن مسألة حديثية، هل هذا اللفظ يقينا من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن الرواة تصرفوا فرووه بالمعنى؟ هذا هو ما البحث. لأنني أظنه من تصرف الرواة، لأن الروايات فيه مشهورة عن أبي هريرة بلفظ المضارع في الشرط والجزاء، وقد رواه النسائي عن محمد بن علي بن ميمون عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه، فلم يغايروا بين الشرط والجزاء، بل قال: من يقم ليلة القدر يغفر له. فحصل المضارع كذلك في الجواب. طيب، ورواه أبو نعيم أو في الجزاء، ورواه أبو نعيم في المستخرج، ورواه أبو نعيم في المستخرج عن سليمان وهو الطبراني عن أحمد ابن عبد الوهاب ابن نجدة عن أبي اليمان، ولفظه زائد على الروايتين، فقال: لا يقوم أحدكم ليلة القدر فيوافقها إيمانا واحتسابا إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقوله في هذه الرواية فيوافقها زيادة بيان، وإلا فالجزاء مرتب على قيام ليلة القدر، ولا يصدق قيام ليلة القدر إلا على من وافقها. والحصر المستفاد من النفي والإثبات مستفاد من الشرط والجزاء، فوضح أن ذلك من تصرف الرواة بالمعنى، لأن مخرج الحديث واحد. وسيأتي الكلام على ليلة القدر وعلى صيام رمضان وقيامه إن شاء الله تعالى في كتاب الصيام، البحث المتعلق بالصيام والقيام سيأتي في موضعه في كتاب الصيام إن شاء الله. أما بحثنا هنا متعلق بكتاب الإيمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف قيام ليلة القدر بأنه ماذا؟ إيمان. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، قامه إيمانا واحتسابا فسماه إيمانا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الجهاد من الإيمان. طيب، قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع البهراني قال: أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة واسم أبيه دينار قال: حدثنا أبو الزناد واسمه عبد الله ابن ذكوان المدني وكنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب له، لقب في صورة الكنية، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ويكنى أبا داود المدني أيضا، عن أبي هريرة حافظ الصحابة بل حافظ هذه الأمة، وأصح ما قيل في اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الجهاد من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص البصري، يقول الحافظ وهو بصري يكنى أبا علي واسمه بلفظ النسبة حرمي، وقد مضى بنا حرمي بن عمارة مثله كذلك نفس الشيء. قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد أيضا بصري. يقول الحافظ هو ابن زياد البصري العبدي ويقال له الثقفي وهو ثقة متقن. قال ابن القطان لم يعتل عليه بقادح. وفي طبقته عبد الواحد بن زيد بصري أيضا لكنه ضعيف ولم يخرج عنه أو لم يخرج عنه في الصحيحين شيء. طيب إذن عندنا عبد الواحد بن زياد هذا هو المشهور عبد الواحد بن زياد البصري العبدي الثقفي فهذا ثقة متقن. قال ابن القطان لم يعتل عليه بقادح وقد انتقدوا عليه شيئا من روايته عن الأعمش وهذا الذي مال إليه الحافظ في الفتح في التقريب معذرة فقال إنه في روايته عن الأعمش وحده مقال في روايته عن الأعمش وحده مقال ولعله تصحف في بعض طبعات التقريب فوقع في روايته شيء مطلقا هكذا وكأن البعض أخذه أيضا فضعف عبد الواحد وليس كذلك. والمراد على كل حال أن عبد الواحد ابن زياد كما قال الحافظ هاهنا ثقة متقن وإذا انتقد عليه شيء فيكون بحسبه. قال حدثنا عمارة طيب هنا نعم يقول الحافظ هو ابن القعقاع هو ابن القعقاع ابن شبرمة الضبي عمارة عمارة بالضم هو ابن القعقاع ابن شبرمة الضبي. قال حدثنا أبو زرعة ابن عامر بن جرير تابعي أبو زرعة تابعي وجده هو الصحابي جرير ابن عبد الله البجلي. قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. وهذا هو موضع الشاهد أن العمل مبني على أصل من أصول الإيمان فهذا الخروج هو مبني على إيمان بالله وتصديق برسله وهذا شرط في تحقق الوعد لمن خرج في سبيل الله شرط ألا يكون قد أخرجه إلا إيمان بالله وتصديق برسله أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. طيب الشاهد فيه واضح ولا شك أنه فيه فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الشهادة في سبيله كذلك وأنه يكتب للمجاهد أجره وإن عاد بشيء من الغنيمة فلا منافاة بين الأمرين فإنه يعود بالأجر أو الغنيمة ليس على معنى أنه إما هذا وإما هذا يعني هو مأجور في الدنيا على كل حال ومكتوب له كذلك أجره عند الله سبحانه وتعالى سواء غنم في الدنيا مغنما دنيويا أو لم يغنم وإن مات أدخله الله عز وجل الجنة. هنا قوله انتدب الله انتدب الله لمن خرج في سبيله يقول الحافظ هو بالنون أي سارع بثوابه وحسن جزائه. انتدب معناه سارع بثوابه وحسن جزائه، وقيل بمعنى أجاب إلى المراد. ففي الصحاح ندبت فلانا لكذا فانتدب أي أجاب إليه، ندبت فلانا لكذا فانتدب أي أجاب إليه. وقيل معناه تكفل بالمطلوب، انتدب الله أي بمعنى تكفل الله، يعني ضمن له ذلك. وقيل معناه، وهذا لعله أقرب الأمور، وقيل معناه تكفل بالمطلوب، ويدل عليه رواية المؤلف في أواخر الجهاد لهذا الحديث من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ تكفل الله. إذن هو وقع هكذا كما ذكرته بالمعنى تكفل الله، بلفظ تكفل الله، وقع في رواية البخاري في كتاب الجهاد في أواخره. وله في أوائل الجهاد من طريق سعيد بن المسيب عنه بلفظ توكل الله، وسيأتي الكلام عليها وعلى رواية مسلم هناك إن شاء الله تعالى. ووقع في رواية الأصيل هنا ائتدب بياء تحتانية مهموزة بدل النون من المأدبة، ائتدب وهو تصحيف، وقد وجهوه بتكلف، لكن إطباق الرواة على خلافه مع اتحاد المخرج كاف في تخطئته، يعني الألفاظ الأخرى وإن اختلفت فكلها تصب في مطب واحد من حيث المعنى، أما ائتدب من المأدبة فهذا بعيد. فانتدب تكفل، كلها في النهاية تدل على أن الله عز وجل تكفل بأجره وضمن له ذلك. طيب، هنا الإشكال في أو قوله لا يخرجه إلا إيمان بي، كذا هو بالرفع على أنه فاعل يخرج، والاستثناء مفرغ. وفي رواية مسلم والإسماعيلي إلا إيمانا بالنصب، قال النووي هو مفعول له، وتقديره لا يخرجه المخرج إلا الإيمان والتصديق. قوله وتصديق برسله، طيب لا يخرجه إلا إيمان بي، أو لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسله. وتصديق برسله ذكره الكرماني بلفظ أو تصديق، ثم استشكله وتكلف الجواب عنه، والصواب أسهل من ذلك لأنه لم يثبت في شيء من الروايات بلفظ أو. وقوله بي إيمان بي فيه عدول من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم، فهو التفات. وقال ابن مالك كان اللائق في الظاهر هنا إيمان به، انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به، نعم، ففيه التفات. ولكنه على تقدير اسم فاعل من القول منصوب على الحاش، أي انتدب الله لمن خرج في سبيله قائلا لا يخرجه، أي قائلا وهو الله لا يخرجه إلا إيمان به، ولا يخرجه مقول القول، لأن صاحب الحال على هذا التقدير هو الله. وتعقبه شهاب الدين بن المرحل أو ابن المرحل لا أعرف، ولعله صاحب المناظرة مع شيخ الإسلام تيمية، نعم، بأن حذف الحال لا يجوز، وأن التعبير باللائق هنا غير لائق، فالأولى أنه من باب الالتفات وهو متجه. وتيأتي في أثناء فرض الخمس من طريق الأعرج بلفظ لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمات، ونعم إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته، يعني قد يكون أيضا من تصرف بعض الرواة. والالتفات في اللغة معروف مذكور موجود مثل هذا في القرآن كثير، وكذلك في لغة العرب أن يتحول الضمير من الغيبة إلى الخطاب، أو من المتكلم إلى الغيبة، أو من الغيبة إلى المتكلم، فهذا قد يكون يقع في لغة العرب واقع، يسمى مثل هذا يسمى بإيش؟ بالالتفات. واضح طبعا ما يعني انتدب الله، فكلام من القائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، انتدب الله لمن خرج في سبيله، كل هذا بضمير الغياب انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان كان يقتضي إذا كان على الجادة أن يكون إيش إلا إيمان به وتصديق بإيش برسله، لكن وقع هنا إلا إيمان بي وتصديق برسلي، فمن المتكلم؟ هذه مقولة من؟ مقولة الله عز وجل. نعم، فيكون التقدير إما التفات وإما كما قال من قال إنه فيه. نعم، فرجح ابن مالك فسره ابن ما 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 عرضه إنما فسر، قال فهو التفات. وقال ابن مالك الذي قال هو التفات وقوله به في إن الحافظ ففيه عدول من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم فهو التفات. وقال ابن مالك كان اللائق في الظاهر هنا إيمان به، ولكنه على تقدير اسم فاعل من القول منصوب على الحال، أي انتدب الله لمن خرج في سبيله قائلا، أي الله يقول قائلا، انتدب الله قائلا لا يخرجه إلا إيمان به، ولا يخرجه مقول القول، لأن صاحب الحال على هذا التقدير هو الله. ورد عليه هذا ابن المرحل بأنه من باب الالتفات، أنه أوجه بدلا من هذا أن يقال هو من باب الالتفات وهو متجه. طيب، ثم قال تنبيه، جاء هذا الحديث من طريق أبي زرعة هذه مشتملا على أمور ثلاثة، وقد اختصر المؤلف من سياقه أكثر الأمر الثاني، وساقه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريق عبد الواحد بن زياد المذكور بتمامه، وكذا هو عند مسلم في هذا الحديث من وجه آخر عن عمارة ابن القعقاع. وجاء الحديث مفرقا من رواية الأعرج وغيره عن أبي هريرة كما سيأتي عند المؤلف في كتاب الجهاد، وهناك يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وقد تقدمت الإشارة إلى أن الكلام على قيام رمضان وباب صيام رمضان يأتي في كتاب الصيام، إذن هو يحيل كل باب على الموضع الذي يحيل كل موضوع على الباب الذي يناسبه، لكن هنا في كتاب الإيمان فقط الفائدة المتعلقة بهذا الكتاب هي قوله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. نعم، هذا هو الشاهد، أن هذا إيمان، أن الجهاد من الإيمان. طيب، ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس المدني قال حدثني مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله عن ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة طيب هنا نحتاج عن حميد ما هو كأن الحافظ ما تكلم على هذا الحديث في هذا الموضع إلا إذا كان قد تكلم عليه مع حديث إن الدين يسر أو إن نعم قد يكون عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد يكون الحافظ اكتفى بكلامه على الأحاديث الثلاثة معا عند كلامه على الحديث الأول. نعم، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. حدثنا ابن سلام وهو محمد ابن سلام البيكندي قال أخبرنا محمد بن فضيل ابن غزوان قال حدثنا يحيى بن سعيد الذي يظهر أنه الأنصاري لأن الإسناد مدني عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انتهى كلامه رحمه الله. وكما قلت كأن الحافظ جمع الكلام على الحديث الثلاثة وعلى الأبواب الثلاثة معا، والشاهد فيها واحد وهو قوله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا. فترجم البخاري للأول باب قيام ليلة القدر من الإيمان، وللثاني باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، وللثالث باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. وهنا يعني نكتة لطيفة، أن البخاري أشار إشارة لطيفة في قول التطوع فيما يتعلق بالقيام، فوصف بعض الأعمال التي هي فريضة بأنها إيمان، ووصف بعض الأعمال التي هي تطوع بأنها إيمان أيضا. فشعب الإيمان تشمل الواجبات كما تشمل أيضا المستحبات. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. طيب، هنا جزم بأن الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. فترجم بالحديث وجزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يشر إليه إشارة صريحة، إلا أنه ذكر حديث على نفس المنوال في الترجمة، ستأتي إن شاء الله. طيب، قال: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حدثنا عبد السلام بن المطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ولن يشاد هذا الدين، يعني ينظر هذا في ما قاله الحافظ عن النسخ، لكن ما في يعني عندنا ما في، وفي النسخ ينظر هل هذا ورد في بعض النسخ أو لا، وما أظنه ورد هكذا، ما أظنه ورد هكذا. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الدين يسر، أي دين الإسلام ذو يسر، أو سمي الدين يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله، لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم. ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم، وتوبة هذه الأمة بالإخلاع والعزم والندم. طيب، و الذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أن هذا عام من الشرعة الخاتمة. الدين دين الأنبياء واحد، فدين الأنبياء جميعا يسر في الحقيقة، وإذا حصل في شيء من الشرائع تشديد على بعض المكلفين فهذا بظلم من أنفسهم لأنفسهم، ليس هذا لأن دين الله عز وجل كذلك، وإنما كما قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. نعم، فهنا هذا بظلم منهم لأنفسهم لما شدد الله عز وجل عليهم، فهو من باب ما ذكر في الحديث: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فليس هذا منافيا ليسر الدين الذي هو دين الله عز وجل. فدين الله واحد، وإن تعددت الشرائع فهو يسر، فالله عز وجل لا يشرع دينا إلا يسرا، وإذا حصل تشديد فبتشديد الناس على أنفسهم لا لأن الدين عسر. فالدين ليس عسرا لا في شرعة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا في شرائع الأنبياء قبله. فأرى والله تعالى أعلم أن العموم أولى: باب الدين يسر. فالله دينه يسر سبحانه وتعالى، يريد الله بكم اليسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالله سبحانه لا يريد بعباده العسر، لا يريد ذلك جل في علاه. يقول بعد ذلك: وقوله أحب الدين الحديث أي خصال الدين، لأن خصال الدين كلها محبوبة، نعم، لكن ما كان منها سمحا أي سهلا فهو أحب إلى الله. وأحب الدين إلى الله أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. يقول الحافظ: أحب الدين أي أحب خصال الدين، لأن خصال الدين كلها محبوبة، لكن ما كان منها سمحا أي سهلا فهو أحب إلى الله. ويدل عليه، والذي يظهر لي أيضا ها هنا أعم مما قال الحافظ رحمه الله، أن أحب الدين أي أحب ما تدينتم إلى الله به، فيكون ذلك راجعا إلى تدين المتدينين، وإلا فدين الله كله سمح. يعني ما نستطيع أن نقول إن بعض الدين فيه سماحة وبعض الدين ليس فيه سماحة، فدين الله كله سمح. وبالتالي فأحب الدين أي أحب ما تدينتم أنتم به إلى الله الحنيفية السمحة، لأن الناس يتدينون، منهم من يتدين بسماحة ومنهم من يعسر ويشدد على نفسه، فيكون الدين هنا بمعنى التدين، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ويدل عليه ما أخرجه أحمد بسند صحيح من حديث أعرابي لم يسمه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير دينكم، حيث هذا يعني يزيدني اقتناعا بما قلت آنفا، لأنه نسب الدين هنا إليهم، خير دينكم أي تدينكم أنتم، خير دينكم أي ثره، خير دينكم أي ثره، أو الدين جنس أي أحب الأديان إلى الله الحنيفية. والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ، والحنيفية ملة إبراهيم، والحنيف في اللغة من كان على ملة إبراهيم. وسمي إبراهيم حنيفا لميله عن الباطل إلى الحق، عن الباطل إلى الحق، لأن أصل الحنف الميل، أصل الحنف إيش؟ الميل، والسمحة السهلة. إذن الحنيف هو من مال، لكن هنا إبراهيم حنيف بمعنى ميله عن الباطل إلى الحق. والسمحة السهلة أي أنها مبنية على السهولة، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وهذا يؤكد أن الدين يسر على عمومه من ملة إبراهيم، وما جاء بعدها ليس خاصا بهذه الشرعة الخاتمة. وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب لأنه ليس على شرطه، نعم وصله في كتاب الأدب المفرد، إذن الحديث وصله البخاري في كتابه الأدب المفرد، وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، وإسناده حسن، حسن الحافظ هنا إسناده، ولم يشر هل فضح ابن إسحاق بالسماع أو لا، لكنه حسن إسناده. ثم قال: استعمله المؤلف في الترجمة لكونه متقاصرا عن شرطه، عن شرطه، لكونه متقاصرا عن شرطه، وقواه بما دل على معناه لتناسب السهولة واليسر، لأن السهولة واليسر بمعنى واحد، وهم في باب الشواهد يقوون بالمعنى، في باب الشواهد يقوون إيش؟ بالمعنى، فقد يقوى حديث بحديث في معناه وليس هو على مثل لفظه تماما. فالحديث حسنه الحافظ، ولا شك أنه على قاعدة الإمام البخاري المعروفة أنه إذا علق حديثا بصيغة الجزم فإنه يعتبر صحيحا عنده، أي ثابتا عند البخاري، فإنه جزم بأنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: وقول النبي، باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. فالحديث صحيح عند الإمام البخاري على هذه القاعدة، نعم. وهذا موقفنا إن شاء الله، ونتكلم بإذن الله تعالى عن سند الحديث ومتنه في درس غد بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.